مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والأنس في شوفكم طاب، أنتم منا تروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بحسناتي، مشكور يا أبو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاي اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أروع حياة الإنسان عندما يفكر دائما أن يكون من صناع السعادة، من صناع الأمل، من صناع الفرحة، من صناع الابتسامة على القلوب. هناك قلوب قد ضاقت بها الأحوال، هناك قلوب دمعاتها أشد سكبا من دمعات العيون. إلى القلوب الحائرة، إلى القلوب المتألمة، إلى القلوب التي تعيش الضيق، تعيش النكد في حياتها، جاءت حلقتنا اليوم فن المسافات، حتى نصنع من تلك المسافات بإذن الله بيننا وبين غيرنا من الناس راحة وطمأنينة. وكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح، كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح، فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ظل وللأيام أصباح.
أرسل الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاي اللي ذكرت بصلاتي.
يا هلا ومرحبا ومساكم الله بالخير جميعا. عدنا إليكم في برنامج المستشار الأسري، وهي كالعادة كل يوم خميس بعد المغرب، ولكن انتقلنا إلى السبت وها نحن نعود إلى الخميس. كنا معكم قبل أيام في يوم السبت، فالمعذرة منكم، هذه دورة جديدة ولقاء جديد، ولعله أيضا يوم مناسب لنا ولكم جميعا. كانت المطالبات على أن يكون يوم الخميس، فسبحان الله، دع الأمور تمشي في مقادرها، واعلم بأن الله يختار لك دائما ما هو خير. اليوم بنكمل حلقتنا الماضية. أتمنى منكم، وإن كنا فاجأناكم عبر هذه الشاشة، أو قد تكون يعني الموعد مختلف في اللقاء معكم، لكن أنا على يقين أن اليوم الخميس في الغالب الأعم بعد بداية الدراسة وموسم الدراسي، كل يشتاق إلى زيارة الوالد وزيارة الوالدة، والخوات يزورون بعضهم بعض، والناس يذهبون إلى أهاليهم، والناس يلتقون بعضهم مع بعض عائليا، وكل ينتظر هذه اللحظة. ولذلك دعونا نبدأ بطرح قواعد أسرية تتعلق بمسألة المسافات، وكيف يمكن أن نصنع منها سعادات بإذن الله تعالى في حياتنا. أول قاعدة نطرحها في هذه الحلقة، وأذكركم بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا نحن وفريق العمل معنا في زاد الحكمة للإرشاد الأسري، أن نكون قدمنا خلال الفترة الماضية من استشارات ومن مصالحات ومن صناعة أمل لبعض النفوس، أن نكون قدمنا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا سعيد جدا بما نراه من التواصل معنا، من العبارات الجيدة، العبارات الطيبة، ولا نسلم من نصح الناصحين أيضا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم كل خير وإحسان. أول قاعدة نبدأ وإياكم اليوم فيها، وأتمنى أن تكون قلوبكم منشرحة، لأن بعض هذه القواعد قد لا يرتضيها البعض، لكنني أحاول أن أضعها من باب قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخبرنا فيقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة، قال إن كره منها خلقا قال رضي منها آخر. معناها لا تدقق على الخلق السيء ودقق على الخلق الإيجابي. إذا أردت أن تعيش مع إنسان في حياتك لا تحاول أنك تضع عينك فقط على العين السلبية أو على التصرف السلبي. يقول أهل الاختصاص، يقولون: نظرة عين المحب ليست كنظرة عين المبغض. عين المحب ترى الخطأ صغير، وعين المبغض ترى الخطأ الصغير كبير. عين المحب ترى الخطأ الكبير تراه صغير، ولكن عين المبغض ترى الخطأ الصغير كبير. فلذلك الذين يعيشون بهذه الطريقة لا يعيشون سعداء. تجد بعض المشاكل داخل البيوت على مكان الكاس أو الكوب، هنا ولا هنا، على مشكلة بينهم، إيش يصبغون لون الصالة، إيش يأثثون كنب المجلس، خلافات تنشب مع كثير من الناس إذا أرادوا أن يبنون بيتا، وكيف يبنونه وكيف يشترون. لو أرادوا أن يشترون أبسط الأمور لا بد أن تقع هناك خلافات. تخيلوا أنتم بعض الناس خلافات على الملاعق والسكاكين في البيت، أنت اللي شريتي ولا أنا اللي شريت، ليش تحطون حق فلان وليش بتحطون. لا سيما بيوت العوائل، الآن بيوت العوائل تعيش صراعات داخلية، والسبب أننا فعلا نحتاج إلى أن نجعل لنا قواعد نعيش من خلالها سعداء. نأتي وياكم القاعدة الأولى: لا بد أن تعلم أن هذه الحياة ما يناسبك قد لا يناسب غيرك. ما يناسبك قد لا يناسب غيرك. ما تنام أنت بسببه قد لا ينام غيرك بسببه. مثال ذلك التكييف مثلا داخل الغرف المنازل. بعض الأحيان تريد المرأة التكييف البارد والرجل لا يريد، هل هذا يصنع خلاف بينهم؟ بعض الناس عنده مشكلة مع الروائح والطيب والعطر، وهذا ليس عنده رغبة في ذلك وهذا عنده رغبة. بعض الرجال يتحكم حتى في مكياج المرأة، في لبسها، في عطرها، في غير ذلك. التداخلات العائلية حتى في البنات حتى في الأولاد، بعض الأولاد يتحكم في إخوانه تحكم شديد في ماذا يلبسون، في ماذا يجلسون، في ماذا يلعبون، إلى غير ذلك من الأشياء. لا بد أن تعلم أن ما يناسب قد لا يناسب غيرك. الطعام البارد، الطعام البارد قد يناسب ناس، والطعام الحار يناسب ناس. قد تجد بعض الناس الآن لا يتأقلم مع الإنارة العالية في المكان، وطرف آخر لا بد أن تكون الإنارة عالية. اختلاف هذه الأشياء ينبغي لنا أن نتعايش معها، أن نتأقلم معها، أننا نحاول قدر ما نستطيع أننا نصنع شيء من التآلف، من التراحم، من التوادد، من المصارحات الإيجابية في حياتنا، حتى لا تقع خلافات ولا تقع مشاكل في واقعنا الاجتماعي اليوم. وهذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه، أن نتكلم عنه بهذه الواقعية، حتى لا تتجاسر النفوس على إيذاء النفوس. وسوف أعطيكم قاعدة مهمة أيضا مع هذه القاعدة: إذا خانني أنا التعبير فلا يخونك مني الفهم، لا يخونك التفسير، لا يخونك حسن الظن. إذا أنا أخطأت في التصرف فلا تخطأ أنت معي في العقوبة. إذا أخطأت أنا في التصرف أنت لا تخطأ معي في العقوبة. لا بد أن نجعل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اجعل بينك وبين عقوبة الله عز وجل رحمة، اجعل بينك وبين إغضاب الله عز وجل النظر للمغفرة والتجاوز إلى غير ذلك من الأشياء. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قدم الرحمة قبل الانتقام، قدم العفو قبل الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، قدم التجاوز، هكذا تعيش. يقول الله لرسوله قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه كلها أخلاق رائعة جدا حتى تعيش سعيد. لا تقرب من الشر، البعض منا يرى الشر أمامه ويذهب إليه. إذا قالت لك زوجتك تعال البيت أتفاهم معك، لا تروح البيت، مولع النار فيه، لا تروح، اطلع. إذا قال لك صديقك تعال أتحداك أو عبارات، لا تروح، لا تقابله، اجعل هناك مسافة. هذا الجوال اللي أفسد حياة كثير من الناس اليوم بسبب مشاهداتهم متابعاتهم لحياة غيرهم من الناس، أشعل نار الحقد والحسد. يا أخي لا تتابع، لا تنظر، لا تشاهد. هذا الذي تضج الدنيا بمقاطع وأموره ربما أقل مشكلة تقع في حياته لا يستطيع أن يحلها، أقل مشكلة مع ولد أو زوجة أو بنت أو غيره تضيق به الدنيا ذرعا. لأننا يا أخواني وخواتي نعيش حقيقة المثالية في حياتنا، نحن بشر، نحن بشر. لكن لماذا تعرض أنت عن أوامر الله ولا تستجيب لأوامر الله عز وجل؟ بعض الناس يعتدي حتى على الله في عباراته، تطلبه للصلح قال والله لو يجي من يجي ما أسامح فلان ولا أعفو عن فلان ولا أصالح فلان، حتى يصل البعض منهم والعياذ بالله إلى كلام لا يليق. لا أريد يعني لا أريد أن أقوله. لذلك قد نستطيع أن نغير حياة كثير منا بإذن الله إذا نشرنا الإيجابية. ناخذ أول اتصال نستفتح باليوم. أخوي أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول الله يمسيك برضه والخير والنور.
يا هلا يا هلا أبو محمد حياك الله.
عدتم والعود وأحمد وعدنا لكم
ما شاء الله
صحة وعافية.
فقدناك يا أبو محمد، فقدناك كثير والله يا أبو محمد، أنت من أعز الناس على البرنامج.
ما تفقد غالي، ما تفقد غالي، لكن والله يا شيخ اني معك ومع هالبرنامج الزين، خصوصا يوم الخميس، الخميس تراو زين جمعة البنات والعيال
ما شاء الله. الله يحييك والله يا ابو محمد، الله يحييك.
اليوم البنات كلهم موجودتهم معي والعيال يسمعونك ويتابعونك ويتقهونهم يرفضون ما شاء الله عالصوت الزين.
الله يزاكي
وبشرك الامور زينه واسرتنا مجتمعه
واصلح
حالنا. بشرك كنا مختلفين شوي لكن الامور زينه.
عسى ما في مشاكل الان.
لا وين المشاكل، مو مشاكل بهالبرنامج الزين.
الله يجزاك خير يا ابو محمد، شكرا لك يا ابو محمد، شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه الاتصالات بعض الاحيان تذكرك بالنواحي الايجابيه التي يحتاجها الانسان في واقع المجتمع، ولكن لعل أخونا المخرج يعرض علينا بعض الصور حتى نتناقش وإياكم فيها بطريقة يعني إيجابية ونتحاور معاكم بطريقة مهمة جدا. يعني فعلا أننا نحتاج إلى أننا نفكر دائما في المصلحة. قد الإنسان بعض الأحيان يريد أن يأخذ حقوقه كاملة من غيره من الناس، لكن أخذ الحقوق هذه بطريقة معينة قد يصنع قضايا كثيرة ويصنع خلافات ويصنع مشاكل ويصنع ويصنع، مع أنك في الحقيقة أخذت حقك، يعني لا إشكال في مطالبتك بحقك، لكنه سوف تصنع شيء من التشوهات النفسية، التشوهات العقلية، صناعة شيء من المشاكل التي تمتد على مدى سنوات، ليست على يوم ولا على يومين. فإذا كانت الصور جاهزة أتمنى من المخرج جزاه الله خير يخرج لنا أول صورة حتى يعني نعلق عليها بتعليق يناسب الحدث. طيب يلا بسم الله. طيب طالعوا معي الآن هذه الصورة الآن اللي تخرج أمامكم. هذه صورة تحكي لنا واقع من يطالبون بالعدل. كل يريد نصيبه من العدل، كل يريد أن يرى وجهة نظر الطرف الآخر. لاحظوا هذه الكيكة قد قسمت يعني بتقسيمات كثيرة، قد قسمت وبنفس المساحة وبنفس الصورة اللي أخذ حق هذه أخذها من الوسط. لكن لاحظوا معي كيف هذا الجزء الذي أخذ من الوسط شوه صورة الكيكة بأكملها. هناك بعض الأشخاص يريد أن يأخذ حقه من إخوانه، سواء من إرث أو من حقوق أو من أشياء، ولكنه لا يستشعر أنه سوف يشوه سمعة الأسرة وسمعة إخوانه وسمعة أقاربه وسمعة أرحامه وسمعة من حوله من الناس. والله إنني أقول هذه عبارة وقلبي يتألم أشد الألم. أنا أتصور هذا الأب الميت أو هذه الأم الميتة أو هذا الجد الميت أو هذه الجدة الميتة، لو كانوا يتخيلون أنهم سوف يقع بسبب ما تركوه من مال أو شيء ما يقع بين أقاربهم اليوم لندموا ندما لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. يظل بعض الناس يبني سمعة ويبني أسرة ويبني مكانة اجتماعية، ثم يأتي من بعده يهدمها كلها. أنا رسالتي اليوم في هذه الحلقة حقيقة نريد أن نجعل لنا مسافات مع خفاف العقول، مع قليلي الفهم، مع الذين لا يدركون ولا يبصرون ما بعد الأكمة. تخيلوا إحدى الأخوات عندما تعيش العذاب الروحي من زوج في البيت موجود ولكنه لا يقدم أي لون من ألوان الاهتمام ولا الرعاية. هذا الرجل ما يفكر في المستقبل القادم، ما يفكر. بعض الناس إذا وقع الطلاق وأبنائهم يعني في سن العشرينات وأكثر يكلمني بعض، تأتيني بعض القضايا، يعيشون صراع وعذاب بين واقع الأم وواقع الأب. طيب أنا بسأل هذا الأب وبسأل هذه الأم، أما فكرتم جميعا في مصلحة هؤلاء الأبناء والبنات أنهم لا يعيشون تحت هذه الوطأة؟ أنا أريد أن أكلم بعض الأخوات الذين قتلتهم الغيرة على بعضهم البعض، أما فكرتم أن هذا الأب وهذه الأم أن مشاكلكم تمرضهم وتتعبهم ولا قدر الله تؤثر حتى في أعمارهم وفي آجالهم؟ كم من أب وكم من أم دخل في جلطة ودخل في مرض قلب ودخل في غيبوبة ودخلوا في أمراض ما يعلمها إلا الله. طيب أنا بسأل هذا الزوج أيضا، أما فكرت أن الحلم والأناة والرحمة والمغفرة وغيرها تصنع شيء من السعادة الصحية، وأن كثرة التوتر وهذا الأمر إما يمرضك أنت أو يمرض هذه الزوجة؟ فبدل أن تكونوا في عمر بإذن الله من السعداء تكونون في عمر مشغولين بالمستشفيات والعلاجات، مواعيد في المستشفيات، مواعيد في العلاجات، أمراض كثيرة. بعضهم الآن تخيلوا أنتم وقفت على حالات أعمارهم في الثلاثين، في الثلاثين أعمارهم عشرات الأمراض موجودة فيهم. والسبب ما هو؟ أن هذا الرجل أو هذه المرأة مو راضيين يغيرون طرق تفكيرهم، مش راضيين يغيرون طرق أساليبهم، مو راضيين يغيرون سياسة حياتهم. لماذا لا تفكر أن تغير سياسة الحياة التي تعيشها أنت؟ قد يكون هذا الأسلوب اللي قاعد تمارسه أسلوب غير جيد. ليست العبرة أنك عشت مع هذه المرأة 20 سنة و30 سنة، ليست العبرة أن هذا أخوك أو هذه أختك أو هذا والدك أو والدتك عشت معهم 40 50 سنة 60 سنة، ما هو عبرة عندنا. اليوم حتى الأرض التي نعيش عليها تتغير معالمها، تتغير آثارها، كذلك العقول تصاب بالتعري، تصاب بالتغير، تصاب بالتغييب، تصاب بأفكار كثيرة جدا. لذلك لماذا ندعو الله عز وجل أن يهبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يوم يجعلهم الله قرة عين لك تكون سعيدا بهم وهم سعداء بك، مطمئنا بهم وهم مطمئنين بك، راض بهم وهم راضين بك. هذا الرضا إذا وجد بين الأطراف قل ما تراه اليوم. من حالات النشوز أو حالات الطلاق أو حالات الفراق أو حالات غيره. لذلك من يسعى لإرضاء الناس لا يكون سعيدا. الذي همه الأكبر أن يسعد الناس لن يكون سعيدا. الناس لا يسعدونك إلا لحظة يحضرون معك ثم ينتقدونك. لا تصدق أنت الذي يحضر مناسبتك الآن، لا تظن أنك فرحان بيحضر 10 و20 و30 و100 و200 و300 و400، كلهم باركوا لك، لكنهم هؤلاء قليل منهم من يحمد ويشكر، إنما الكثير منهم سلقوكم بألسنة حداد انتقادات. وأنا قاعدة بقولها قاعدة مهمة جدا حتى يدركون الناس أهمية وجود التفكير الإيجابي في حياتنا. التفكير الإيجابي يقودك أن مهما بذلت أنت لإرضاء النفوس فسوف يأتي غيرك يبذل أكثر منك. صحيح. لذلك أخلص النية لله فتجد أن الله يبارك لك للقليل. يعني أدركت مواقف في حياة الوالد رحمه الله فكنت رأيت فيها عجب، يعني صراحة، يعني كان بعض الناس ثري، كثير من الناس ثري، ولكنهم لا يجتمعون إلا بيت أفقر واحد فيهم. سبحان الله، والله شيء عجيب. تجد أن هؤلاء الطبقات ثرية وغيره، ولكن لا يجتمعون إلا في أقل واحد فيهم ماديا أو منصبا أو وظيفة إلى غير ذلك. وإلى الآن هذا موجود. وسألت في بعض المناطق عندنا بالأحساء أنك تجد أبسط واحد هو اللي يجتمعون في بيته. إذن لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن سعوهم بأخلاقكم. المال ما يأتي بالقلوب، المال ما يأتي بالقلوب، المنصب ما يأتي بالقلوب. كم من صاحب منصب، وقولها بكل صراحة وطالعوا معي هذا المثال اللي بقول لكم، كم من صاحب منصب بعد ما ترك هذا الكرسي، ها، بعد ما ترك هذا الكرسي أو الكرسي تركه، تركوه الناس. بعد ما طلع من هذا الكرسي وتقاعد أهملوه الناس. إذن باقي أخلاقك، باقي أدبك، باقي احترامك، باقي دينك، باقي أمانتك. هذا الكرسي يوم من الأيام تطلع منه أنت، ما رايح تكون فيه. حتى اللي في الإعلام اليوم موجودين، اليوم أنت في الإعلام وطالع في الشاشات وطالع في السوشيال ميديا، ترى بيجي يوم ما لك فيها شيء. سوف تبقى الصناديق المغلقة بينك وبين الله عز وجل، سوف تبقى تلك المعاملات التي بينك وبين الله عز وجل. لذلك نصيحتي لكل أب، لكل أم، لكل مسؤول، لكل إنسان، ترى هالكرسي يوم من الأيام تطلع منه أنت. هذا الكرسي توفت، إما يتركك أو تتركه، إما يتركك أو تتركه. فلذلك لن تكون من أسعد الناس إلا يوم تكون علاقتك مع الله عظيمة، علاقتك مع الله كبيرة. نعم، اللي بينه وبين المسجد مسافة بسيطة وما كان يصلي، اللي بينه وبين بيت أبوه وأمه مسافة بسيطة وما كان يروح لهم، اللي بينه وبين بيت أخوه مسافة بسيطة وكان ما يزوره، واللي بينه وبين أخته مسافة بسيطة ما كان يزورها. أنت تنتظر الثواب ممن؟ أنت تريد الأجر ممن؟ ممن تريد الأجر؟ ترك، أنا على يقين كل واحد منا في مدينته، في بلده يمر على المقابر، أنا على يقين بهذا. لا تحاول تصد عن المقبرة، لا تصد، خذ العبرة. نعم، خذ العبرة. عندما تقول دار قوم مؤمنين قل أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. لكن لاحقون بيش؟ هنا السؤال، هنا السؤال، السؤال هنا. لذلك أنا أقول بكل صراحة، فعلا نحتاج أننا نفكر أن احنا وضعنا مسافات شيطانية بيننا وبين الناس. وذكرت في آخر الحلقة الماضية نقطة أنا بأشير لها في الحلقة هذه، ذكرتها لكم وقلت لكم أنا بسأل أصحاب 70 و80 و90 عن قرارات اتخذتموها ماضية، هل استفدتم منها الآن؟ وبقول لكم قاعدة أخرى من قواعد اليوم. كم من إنسان قررت أنت أن هذا الإنسان تقاطعه، وانت قررت أن هذه الإنسانة عدو لك وشيطانه، فاكتشفت مع الأيام أن قرارك غير صحيح، واكتشفت أنت أن قرارك غير صحيح. طيب طول هالأيام هذه القرار كان من يخوض المعركة النفسية؟ الشيطان، لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لذلك أنا أتمنى في الحقيقة أننا فعلا نفكر اليوم كيف نعيش تحت قاعدة من أهم القواعد التي أذكرها اليوم في هذه الحلقة، وهي السلام الداخلي. ما أروع أن نعيش بسلام داخلي. إذا أردت أن تعيش بسلام داخلي، عش بعفو، تسامح، بمغفرة، تجاوز. لكن الذي يعيش بغير سلام داخلي يعيش تحت وطأة الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والمعاداة، صراعات داخلية يعيشها، ثم يقع في الغيبة والبهتان والنميمة بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، لا يدخل. والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. فما رأيك باللي يغتاب أبوه ويغتاب أمه ويغتاب أخوه ويغتاب أخته ويغتاب أقرب الناس إليه، عمه وخاله؟ إذا كنت تغتاب أقرب الناس إليك، أجل شو تسوي أنت في أبعد الناس إليك؟ شو تسوي فيه؟ علموا أولادكم، علموا ذراريكم أن الغيبة حرام، علموهم أن ذكرك أخاك المسلم بالطريقة هذه بهتان، علموهم لا يغتابون المعلمين، لا يغتابون المعلمات، علموا أولادكم أن يحترمون ولاة الأمور، علموا أولادكم أن يقدرون العلماء، علموهم. هذه قيم، إن انهدمت هذه القيم انهدم كل شيء. لأن إذا كان ما يحترم خلاص لن يتقيد بالأنظمة ولن تتقيد الحياة. لذلك لما تشوف اليوم من يتطاول على أبو زوجته، ومن لا يحترم أم زوجته، ولا الزوجة ما تحترم أم الزوج وغيره، هذولي فعلا نقول عظم الله الأجر فيهم. تفضل يا ريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياش الله يا أختي، تفضلي.
بسألك عن كيف يعني أرشد اللي عندي ما يقتنعون أن الحياة يعني بساطة والحياة كلها يعني ما
يعني العيال عندش متعلمين على الرفاهية،
ايه،
وماخذين ان الامور كلها خمس نجوم،
ايه يعني كيف اقنعهم شلون؟
ابشري بالخير. والله سؤالش يا استاذة ريم سؤال حقيقة مهم وواقع اليوم.
اي والله
ابشري بالخير.
جزاك الله خير يا
الله يحييك يا استاذة. الله يحييك يا هلا وسهلا.
الله ينفع بك.
آمين.
شكرا.
انت كذلك وانت كذلك. والله الاستاذة ريم طبت على سؤال يعني في واقع المجتمع اليوم، الله المستعان. بدأنا نعيش كبر داخلي، وأيضا داخليا بدينا ما نعرف حياة الفقراء، حياة المساكين، حياة المعدمين، حياة اللي ما يجدون. أصبحنا اسمحوا لي أقول لكم فقدنا يعني أن احنا نحس بغيرنا، يعني لهالدرجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل من أقرب الناس إليك. رسالتي أنا للأبناء والبنات، أو قبل ذلك للأباء والأمهات، تعيش الأبناء والبنات على الرفاهية الزائدة ترى مشكلة، ودوام النعمة لا تدوم. وناخذ هذا الفاصل ونعود لكم ونذكركم بأرقام التواصل، ودنا نسمع صوتكم اليوم ونسمع آراءكم، وبإذن الله أن الله عز وجل يقدرنا وإياكم نصنع السعادة اليوم في هذه الحلقة.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
لا احنا كنا بنعمل كوستر
في حاجة اسمها العاب من الخشب
شكلهم حلو قوي
ولسه في فنون كتيرة قوي
ونعرفها ازاي
صندوق الفنون
الله ده شكله حلو قوي دور بقى لما نفتحه هنلاقي جواه ايه
فتحت الصندوق
ورشة النحاس
ضيف الورشة وحقيبة الادوات
هو انت قبل كده دخلت معارض
تغيير متحف الفنون
ايه اكتر لعبة عملتها وحبيتها دي فقرات كتيرة قوي انا متحمسة اشوف كل فقرة
كل الفنون هنعرفها سوا في برنامج ورشة الفنون اهتمات رفاق صفية
يأتيكم في الأوقات التالية
أهلا فيكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. فعلا أن النعم لا تدوم وأن الأمور لا تدوم، واجب الآباء والأمهات في هذا الزمن الذي تعلم فيه الأبناء والبنات على الترف أن يتذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال خذ من غناك لفقرك، سياسة الادخار، إدارة المال إلى غير ذلك. فأنا أقترح اقتراحات، أتمنى من الأباء والأمهات أن يجعلون مصروفا للأبناء والبنات، مصروفا هذا يعتمد على مثلا مخصصاتهم الشهرية، فهذا يشترون منه وجباتهم، أكلاتهم، طلعاتهم، جياتهم، حتى يتعلم على إدارة المصروف الذاتي. إن كان ولد أيضا يعطى مصروف وتحسب فيه تكاليف السيارة، حتى يتعلم الولد هذا في الثانوية والجامعة على إدارة هذه الأمور. الأمر الآخر أنا أقول وهذه نصيحة، الترف الموجود الآن في كثرة الطلعات والمجمعات والكافيهات وهدر للجانب الاقتصادي، بإذن الله نحاول نخصص بعض الحلقات تتعلق بالإدارة المالية، لأن كما ذكرت الأستاذة ريم فعلا أننا نعيش مشكلة مع هذا الأمر. ودعوني أعطيكم مثال على ذلك. بعض الآباء والأمهات، بعض الآباء لا سيما أكثر من الأمهات، يعني يعيش تعب في مصادر المال، ربما يعمل بالنهار ويعمل في دوام مسائي، وربما يكون مغترب، ربما يكون مغترب عن بلده لأولاده، ولكنه يقصر على نفسه تقصير كبير جدا، في نفس الوقت يرى من أبنائه وبناته عدم التقصير ويرونه أنه مقصر. وهذه القاعدة المهمة اللي كنت أنا سبحان الله يعني ناويا أن أتحدث عنها في هذا الأمر، يعني كنت ناوي أن أتحدث عن هذه النقطة، أننا تتغير معاملة الأبناء والبنات للأباء والأمهات إذا تغيرت السياسة المالية. يكلمني بعض الأباء والأمهات يعيشون صراع مع أبنائهم وبناتهم، مجرد ما حتى لو يتأخر عليهم في العطاء يتأخر. يقول لي أحد الآباء أنا لا أستطيع أن أدخل البيت في آخر الشهر بكثرة، حتى لدرجة أنني أجلس مع زملائي بكثرة، ما أستطيع أخبر زوجتي ولا أخبر عيالي أن الراتب ما يكفيني، أو أن دخلي قد انتهى، أو أن الديون اللي علي كثيرة جدا. لذلك ينبغي على الآباء والأمهات يعيشون وضوح، يعني كثرة الطلعات، كثرة السفر، كثرة غيره، هذه تكاليف إضافية في داخل الأسرة. ولذلك لماذا لا توزع راتبك أو دخلك الشهري على مقدار ما تفعله؟ الأمر الثاني، مرض المقارنة الذي قتل كثير من نواحي الاستقرار داخل الأسرة. مرض المقارنة، عيال عمتي شوف اطلعوا في الكافي الفلاني، عيال خالتي اطلعوا في المجمع الفلاني، صديقتي في المكان الفلاني، كذا، صديقي أهل ودوه كذا، شروا له كذا، عطوه كذا، ومقارنات مقارنات بطريقة عجيبة جدا وطريقة مقيتة. أذكر مرة مرات أتتني استشارة، يقول هذا الأب: تعبت مع بنتي في مسألة الطلبات، حتى قالت إن صديقتي أبوها يوفر لها كذا ويوفر لها كذا ويوفر لها كذا. قلت: اسمح لي ما أقول لك طريقة، يعني هي قوية، ولكن كانت بنتك صادقة وصديقتها صادقة أعانك الله تطبق. قال: أنا مستعد. قلت: لكن أنا على يقين أنه غير صحيح. قال: ما هي الطريقة؟ قلت: الطريقة أقول حق بنتك: أبدا، أنا مستعد يا بنتي، أنفذ لك كل شيء، خلي صديقتك هذه تجيب لك الإيصالات أو الفواتير التي شرى لها والد هذه الأشياء، ما عندي مانع. هي تقول لش إنه شروا لي وعطوني وسووا لي وفعلوا لي. طيب، المهم رد علي بعد ذلك قال أن بنتي سكتت، بل أنا اللي ناقشتها وقلت لها: ها وش قالت الصديقة؟ اتضح أن صديقتها تعطيها أمور بالكذب، تقول: أبوي يعطيني مصروف الفلاني، طلع أبوها ما يعطيها المصروف الفلاني، أبوي شرى لي الشيء الفلاني، وطلع أبوها ما شرى لها الشيء الفلاني. ترى الصور في الجوالات مليانة، ممكن يكذب عليك إنسان الآن ويقول لك أنا بلندن، ويكذب عليك فلان ويقول لك أنا جوالي جديد، ويكذب عليك ويقول لك سيارتي كذا، ممكن يوقف في أي معرض سيارات ويصور قدام سيارته ويقول باركولي، يقول حق ربعه باركولي السيارة الفلانية، ويدور لأي سكن أو قصر بينباع ويصور جنبه ويقول باركولي. هذه كل يستطيعها. نحن في زمن الآن كثر فيه الكذب، كثر فيه الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبين يزول. الفشخرة والمفاخرة ما تسمن ولا تغني من جوع، ما تسمن ولا تغني من جوع. ها نحن قد عدنا ولله الحمد لله مقاعد الدراسة وعدنا لحياتنا، فلنعود إليها بتواضع، نعود إليها بعدم تكاليف باهظة. وأعطيكم مثال بسيط: الزواجات التي وقعت في كورونا الآن مختصرة. طيب شو اللي صار؟ توفرت أمور مادية، توفرت أشياء اقتصادية، هل تأثرت الحياة الأسرية بسبب عدم عزيمة هؤلاء الناس في الفندق الفلاني، في الصالة الفلانية، في المكان الفلاني؟ والله لو تعزمهم في أفضل مكان ينتقدونك، والله لو تحط حق هؤلاء الناس أفخم الأشياء بيجي زواج أخوك الثاني بيقارنونك به، بيجي زواج أختك، بيجي ولد عمك بيقولوا: أوه الله والله طلع لا ولد عم زواجه أحسن من زواج فلان. هكذا هي الحياة، فلن تنتهي مرض المقارنة هذا، لن ينتهي. ودعوني أعطيكم مثال حقيقة لحالة مرت علي، يعني ومروا علي كثير، لكن هذه كانت مؤلمة جدا. بعض النساء عندما تتزوج تحتاج إلى دورات كيف تتعامل مع معارك المليئة بالمواجهات، ومن ضمن المواجهات مواجهات المقارنة هذه، يعني وهذا مشكلة كبيرة جدا يعني. فبدأوا يقارنونها بزوجات إخوانهم، بدأوا يقارنونها، وبدأت هي أيضا تعطيهم مقارنة بزوجات بأزواج خواتها. والله دخلوا في معارك نسأل الله السلامة والعافية، كل ما قالوا شيء قالت لهم شيء، حتى وصلت الحالة بينها وبين زوجها إلى الطلاق. يلا ناخذ الأخت ريم، اليوم كله اسم ريم ما شاء الله، تفضل يا ريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم يا ربي.
آمين آمين يا رب.
أنا بسأل عن فترة المراهقة حاليا، يعني إحنا ما نقدر نمسكهم، خاصة إنه يعني الحين المواقع التواصل الاجتماعي صارت قوة، فتشوف يعني يعني يحملون بعض البرامج اللي ممكن صدق يعني قد يكون فيها ربحيا زي البثوث، لكن منحناها للأسف الشديد بانحدار. كيف ممكن أنا أقدر أقنع المراهق أنه ترى لي صح أنه ممكن تكسب أنت مال من هذه المقاطع أو من هذه الشهرة أو من هذا، لكن الحين أنت بالطريق غير الصحيح.
هو يا أختي، التعلق الأبناء باللعبة ولا تعلقهم بالأمور الاقتصادية؟ أما أن الأمور الاقتصادية هذه هي طريق مثل ما يقولون الطعام لصيد السمك؟
كل حوال كذا اقتصادي ممكن نقول. طبعا هي متوفى الأب منها، متوفى الأب، فيعني اتجهت هذا الاتجاه.
يعني قصدك ان البنت هذه توفي والدها؟
اي، فاتجهت هذا الاتجاه عشان ممكن تاخذ شيء مادي.
ان شاء الله تسمعي الجواب ان شاء الله.
يعطيك العافية.
ناخذ الأستاذة عبير، تفضل يا أستاذة عبير. نعم يا أستاذة عبير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو كيف أتعامل مع الزوج النرجسي؟
وش العلامات اللي عنده؟ لأن حكم النرجسية صار منتشر عند الحريم الأيام هذه. ما تستشيرنا امرأة عن طريق زاد الحكمة، واللي على طول تقول زوجي نرجسي. صار النت ما شاء الله فهرس لبعض.
لا، أنا سألت أكثر من مستشار وعلموني أنه نرجسي.
أعطيني علامات على الأقل ثنتين ثلاث، يعني أعطيني علامات ولو واحدة على الأقل.
من ناحية إيش؟
شو العلامات اللي حكمتي أن الزوج هذا نرجسي؟ واضح سؤالي؟
أيوة.
أنت حكمتي الآن أن الزوج نرجسي صح؟
أيوة.
طيب أعطيني علامة من العلامات.
ما أعرف صراحة.
أجل كيف حكمتي على نرجسي؟ خدتيها من الإنترنت وحكمتي على الزوج؟ كلامي سؤالي واضح ولا مو واضح؟
أيوة.
الاتهام اللي قاعد النساء ذا الأيام كل ما تسألنا واحدة تقول زوجي نرجسي. أنا أبغاش تعطيني علامة من العلامات اللي خلتش تحكمين على أن الزوج نرجسي.
هذا الصراحة السؤال مو مني أنا، يعني من واحدة أعرفها فما سألتها.
خلاص تسمعين إن شاء الله التعليق على هالمشكلة.
تمام.
تفضل يا أختي أم علي. أم علي. تفضل يا أم علي. أم علي.
ألو.
تفضل يا أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ممكن أكلمك تحت الهواء؟
تواصلي معنا مع زاد الحكمة للإرشاد الأسري، مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري، وأنا أدعو الإخوان والأخوات الذي عندهم بعض الأمور الخاصة أو غيرها يتواصل معنا في زاد الحكمة للإرشاد الأسري، والرقم يطلع أمامكم الآن 1-5-4-4-4-6-3-1-7. أم يحيى تفضل. يا أم يحيى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم يحيى.
الله يجزاك خير. أنا عندي زوجي من الناس اللي يدقق في الصغيرة وفي الكبيرة حتى على توافه، والصراحة يعني مش عارفة كيف أتعامل لأني وصلت المرحلة.
كم سنة متزوجين يا أختي؟
5 سنوات.
5 سنوات. هل هذه الصفة من أول الزواج؟
نعم اي، من الناس اللي يدقق في كل شيء. وصرت اخاف يا دكتور اني اترك اطفالي وارجع عند هذي.
يعني انت بسألك سؤال، هل التدقيق هذا وصل لمرحلة انش يعني كرهت الحياة الزوجية؟
نعم.
مستوى التدقيق يعني منغص لهالدرجة هذه يوميا؟
نعم، في كل لحظة. نعم.
عجيب. طيب إذا ناقشتي في الجزئيات هذه شو يكون رده؟
ما يسمعني، يقولي بس اسكتي وانطمي لا تتكلمي، بس هذا رده.
لا يجيد الحوار.
نعم.
ما يجيد الإقناع
أبدا.
هل طبيعة عمله مؤثرة عليه؟ هل
ممكن يعني مرات احس.
هل رصيد الحياة السابق عنده مؤثر عليه؟
صحيح. اي نعم.
اي خلاص خير ان شاء الله. تسمعين الجواب يا ام يحيى، ابشر بالخير. تفضل يا استاذ عادل.
الله يحييك استاذي.
هلا ومرحبا والله فيك
شيخنا المبارك، الله يرضى عليك. عندي استشارة فقط. انا زوج مطلق واولادي يعيشون معي، ومثل ما قلت أنه كان بيني وبين زوجتي مثل النفور، فحبيت أني أتواصل مع زوجتي، يعني قضية أني تعديل الأخطاء اللي كنت أنا أسويها من هجر ومن نفور ومن كذا.
جميل.
فلما حصل الآن الميل لهذا الجانب بتعديل نفسي، حصل منها هي الصدود، يعني كأنها تريد إلقاء الزوج.
ايه انتقلت هي الآن للانتقام.
يعني تقدر تقول بهذا الشيء يا شيخنا.
هل هل الأمر هل استشرت مختصين؟ يعني هل دخلت أحد مختص أو نعم مركز مختص؟
نعم يا شيخ، استشرت لجان، لأنه كان تحدث خلافات بكل سنة يا شيخ، فيضطر الأمر أني أتنازل وأتعامل معها بقضية أنه لابد يدخل بين إنسان يحكم حكم. أما أنت تقولين أنك أنت أصواب وأنا صواب، هذا ما تنفع.
إيش آخر شيء توصلتوا له الآن؟
حصل الطلاق يا شيخ.
لا الآن 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 هل في بوادر للرجوع من أحد الطرفين؟
لا أبدا يا شيخ أبدا.
يعني أنت عندك رغبة للعودة وهي رافضة؟
والله يا شيخ حصل أنه في ناس تدخلوا للإصلاح وهي أبد. فأنا الآن اللي حاصل الآن يا شيخ، اللي حاصل يا شيخني، أنا الآن ما أريد أن أعيش حياة الانتقام، لأني أنا سمعت تتكلم عن العفو والتسامح والسلام الداخلي، فأنا أريد أن أعيش المرحلة هذه يا شيخ.
طيب لو سعينا حنا للإصلاح، ممكن توافق هي؟
ما في نتيجة أبدا يا شيخ.
ممكن تتوقع أبداً. كم نسبة أنها تقبل؟
أبد 100% لن تقبل يا شيخ.
لماذا أنت يائس؟
أنا لست يائس، لأن دخلوا لجان أسرية مثلكم يا شيخ أمثالكم.
ما إن شاء الله أقول ليه ما تعيش تفائل؟
لأن الأمر يا شيخ وصل إلى مرحلة أن المرأة كانت ملتزمة مستقيمة وتغير التغير جذري، فهذا التغير يعني أثر علي أنا يا شيخ بالالتزام كذلك.
أستاذ عادل ممكن تواصل معنا مع زاد الحكمة؟
إن شاء الله أبشر بأذن.
تواصل معي وحاول معك أنا في بعض الأساليب إن شاء الله. تفضل يا أخوي أبو عمر. أبو عمر يلا، إذا رجع أبو عمر حياها الله. طيب نعود للأستاذة ريم. طبعا كان هدفي يا أستاذة ريم من السؤال والتفصيل ليس التدقيق كما يفهم بعض الناس، لا، إنما كنت أريد أن أعرف وين منحنى هذه القضية. المراهقة اسم فضفاض، اسم فضفاض، والتعامل مع المراهقين أيضا اسم فضفاض. فلما ذكرتي أنت جانب من جوانب الآن الألعاب وما يتعلق بالأمور المادية، اكتشفنا أن البنت فقد الأب فقد عندها أشياء ليس هي بس مادية فقط. لذلك أنا أعود وأقول لكل الآباء والأمهات، حاولوا قدر ما تستطيعون أن تبنون قيما عند في قلوب الأبناء، قيم الصدق، قيم المراقبة، قيم الخوف من الله عز وجل، قيم المستقبل، قيم بناء الذات. يعني أنا ودي أوضح لكم شيء مهم جدا. المعصية عموما تراها انهزام داخلي. الإنسان لما يعصي الله سبحانه وتعالى، الإنسان لما يترك الصلاة مثلا، الإنسان لما يعق والديه، الإنسان لما يقول لما ما يترك المخدرات، ما يترك المسكرات، الإنسان لما يقول كلمات نابية، لما يتخذ قرارات فيها ظلم، هذا الإنسان فعلا يفتقد الانتصار الداخلي، إنما يجيد الانهزام، الانهزام أمام المعصية ضعيف. لذلك نحتاج أن نكون عند أبنائنا الشخصية الخفية الداخلية تكون قوية، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لذلك زكريا ماذا قال الله؟ قال الله عز وجل، قصدي عن يحيى، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال وآتيناه الحكم صبيا. وهنا لفت في قصة لقمان عليه السلام لما قال الله عز وجل له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، عزم الأمور أعاليها، ربوا أبنائكم وربوا بناتكم على معالي الأمور، شو ودك تصير، شو ودك تحصل عليه، حاولوا تزرعون عندهم القيم الكبرى، لا تهدمون عندهم تلك القيم، أنك ما فيك كفو، أنت ما أنت بكفو، أنت ما تقدر، لا، خلي أنه قادر أن يكون في أعلى الهرم في كل شيء. لذلك إذا بنينا هذه القيم بإذن الله عز وجل تلاشت هذه الأمور. الأمر الآخر، قللوا الأوقات، كثرة الجلوس، كثرة الخلوة الداخلية، لأن احنا أصبحنا أمام مشكلة، وهي وصلت الحال إلى هذا المستوى. تقول إحدى الأمهات تعبت نفسيا، أنا الزوج بدأ يميل للانفرادية في البيت مما أثر على الأبناء كلهم، تقول لدرجة أني أحط الطعام وانتظر أحد يجلس معاي، ما حد يجلس، الزوج صار الطعام يأخذ ويجلس الحالة، الأبناء بدأوا الآن يأخذون طعام ويجلسون لحالهم. أنا بسألكم سؤال، إذا كان عيالكم وبناتكم الآن ما عندكم القدرة تجمعونهم على طاولة واحدة، ترى والله مشكلة، ترى والله مشكلة. إذا عيالنا الآن في بيت واحد مو قادرين نجمعهم على طاولة واحدة، مدة الجلسة ثلث ساعة ولا نص ساعة على طعام، كيف تجمعون قلوبهم؟ كيف تجمعون أفكارهم؟ كيف تجمعون طموحهم؟ إذا كانت قدراتنا الآن مو قادرين على أبسط الأمور، ولذلك الموضوع هذا موضوع فضفاض يحتاج منا إلى يعني لقاءات وحديث عنه في أمور كثيرة. الأستاذة عبير جزاها الله خير، كيف التعامل مع الزوج النرجسي؟ أنا بقول رسالة للنساء كلهم ولا يزعلون علي، قضية لفظة الزوج النرجسي اللي بدأت تنتشر عند الحريم اليوم لازم يشوفون لهم حل فيها، والدليل أنا أثبتت لكم قبل قليل أني سألتها إن شاء الله أنها صادقة، لكن قد تكون هي صاحبة الشأن أو صديقتها، لكن على جهة العموم سألت أنا مجموعة من النساء لما تقدم لنا الاستشارة في علاج السلوك الزوجي هذا، نقول لها كيف حكمتي أن الزوج نرجسي؟ عطيني علامات أني حكمتي، فقط دخلوا في الإنترنت وأنا طرحت حلقة بعنوان الحياة النرجسية والزوج النرجسي والزوج النرجسية في إحدى الدورات في هذه القناة، ممكن تتابعونها. فليست العلامات هذه مقياس أن المرأة تحكم على زوجها بهذا الحكم وتصبح أن زوجي نرجسي أنا زوجي نرجسي. طيب عطينا علامات يمكن نحل حل لها، نعالج هذه. لذلك عالم الشخصيات اليوم، العالم الافتراضي اللي بدأنا يعني الناس تتهافت على مسألة علم الشخصيات وعلم الخط وعلم كذا، يا أخوان والله لو جلست معاكم أنا أثبت لكم أننا ينبغي علينا أن نتوكل على الله ونحاول نعالج السلبيات هذه ونترك عنا التصنيفات ونستفيد منها ونتعلم منها، نتعلم منها ونستفيد. أنا دارس الآن في علم النفس وباحث في علم النفس وكل حاجة، وأيضا نوظف هذه القواعد ونوظف هذه الأمور ونحاول قدر ما نستطيع نعرضها على كتاب الله، نعرضها على سنة رسول الله، نعرضها على العلم الحديث، نعرضها على الواقع المشاهد، نعرضها. أما نجعلها حكم الزوج نرجسي معناه لازم أنا كذا وأنا أكره الحياة وياه وأكره التعامل معاه وأكره وأكره وأكره, وأكره. هذه مشكلة، هذه في الحقيقة مشكلة لازم أننا نحاول أننا نغيرها. طيب نعود إلى الأخت الكريمة أم يعني يحيى جزاها الله خير. الزوج الذي يدقق على كل صغيرة وكبيرة، أنا أقول من أراد أن يعيش سعيدا في بيته مطمئنا مع أهله لا يجلس يدقق على كل صغيرة وكبيرة، اللي يخص النساء لا يتدخل فيه، المطبخ مو من خصوصياتك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. لابد من الصفح، لابد من المغفرة، لابد من التجاوز. اللي ما يخلص اليوم يخلص بكرة، بعض القضايا إذا ما تخلص اليوم تخلص بكرة. أبتأكد لك تدقق مع المرأة على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، والله العظيم ما راح تصنع السعادة في حياتك. وقلت هذا الكلام لكثير من الرجال، خصوصا الرجال بعضهم مشغول فاضي فاضي قاعد فقط يدقق على كل صغير وكبير في البيت. والله العظيم تخيلوا أنتم أن بعض الناس بس همه يدور أي ملاحظة، أي ملاحظة يدورها، هذا مو حياة سعيدة. حتى سألت بعضهم أنت في عملك الآن لو كان مديرك مستخدم معك السياسة هذه يحاسبك على الدقيقة وعلى الثانية وعلى التصرف وعلى التأخر وعلى، يا أخي ما تعيش سعيد، ما تعيش مرتاح في بيتك، ولا تعيش مرتاح في عملك، ولا تعيش مرتاح في حياتك. لو كل الناس يعيشون في الشوارع والطرقات بلا تجاوز بلا تسامح بلا غيره بلا غيره. ويقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحدا أتت محاسنه بألف شفيعي، والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف. يا أخي كرهت منها شيء؟ يا أخي طالع عندها شيء؟ هذا الذي نريد أن نعيشه اليوم. الأستاذ عادل يذكر لنا أمر، وإن كنت طلبت أن يتواصل معنا جزاه الله خير، فعلا أن اللي ذكرها الأستاذ عادل وقفت على عشرات الأمثلة عليه. بعض النساء، المخرج الله يعينك تصبر لي بس دقيقة واحدة، بعض النساء تحاول بكل ما أوتيت من قوة تصلح هذا الزوج. أول ما يجي الزوج أنه يصطلح سبحان الله تتغير. والله مشكلة، والله مشكلة. أول ما يعني نبدأ نغير يتغير هالزوج هذا تتغير، وهذه مشكلة. لذلك هذه قضايا يحتاج منا في هذه البرامج أن نناقشها. أنا أريد أشكركم اليوم أول حلقة الخميس طبعا، وكنتم متعودين معنا السبت، وما شاء الله مشاركاتكم طيبة وتفاعلكم رائع جدا. أسأل الله عز وجل، قولوا آمين، أن يحفظ علينا في بلادنا الأمن والأمان، ويجعلنا في بيوتنا في سلامة وأمان. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ولاة الأمور، ويبارك لنا في الآباء والأمهات، وأن يوفق المعلمين والمعلمات، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا. وأسأله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم السلام الداخلي، قولوا آمين، أن الله يرزقني ويرزقكم جميعا سلامة الصدر، أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدر وطيب الخاطر، وأن الله يشافي مرضانا ويعافي مبتلانا ويصلح أحوالنا. وأسأله أن يغنينا وإياكم من فضله، ويكفينا وإياكم شر من به شر. أسأل الله أن يكفينا وإياكم شر من به شر. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شرور الدنيا، وأن يحفظنا وإياكم سبحانه وتعالى من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شكر الله لكم، وبارك الله مسعاكم، وبارك الله خطاكم. أسأل الله أن نكون قدمنا مادة في هذا اليوم تزرع السعادة وتنشر المودة والمحبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم من أتروا